منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ولازلنا وإياكم مع في منصة زادي مع مساقي كيف نفهم القرآن الكريم، ومع الدرس السابع من الوحدة الثالثة في فهم الدلالات اللغوية والبلاغية. هذا العلم أيها الأخوة من أهم وأهم وأهم العلوم التي يصل بها المفسر وطالب العلم إلى الفهم الدقيق لكتاب الله تعالى. سنتحدث وإن كنا بإيجاز واختصار عن أهم ما يتعلق بذلك. سنتحدث عن 5 عناصر: تعريف علم الدلالة، علم علاقة الدلالات اللغوية بفهم القرآن، ما هي دلالات الألفاظ، دلالات التركيب، الدلالات البلاغية. علم الدلالة ما هو؟ هو أحد فروع علم اللغة وأحدثها ظهورا متأخر، يعني علم الدلالة، لأنه قبله علم الاشتقاق والتصريف ونحو ذلك. يقوم هذا العلم على دراسة معنى اللفظة أو دراسة دلالة الوحدات المعجمية كالتراكيب ونحو ذلك. ولذلك عرف بأنه علم دراسة المعنى. هذا المعنى بتشقيقه وتنويعه هو مجال هذا الفن. ما علاقة فهم الدلالات اللغوية بفهم علاقة الدلالات اللغوية بفهم القرآن؟ أقام العلماء علم الدلالة لبيان علاقة اللفظ بالمعنى المراد، وعلاقة اللفظ بالألفاظ المركبة للجملة، وبيان دلالة المركبات والصيغ المتنوعة لها، وبيان أثر السياق في اصطفاء هذه الكلمة دون غيرها. ويعتبر موضوع الدلالات أيها الأخوة من أهم الموضوعات المتعلقة بالتفسير، بل وأكثرها دقة، وهي متعلقة باستخلاص ما وراء اللفظ من الدلالات والهدايات. من أهم الدلالات دلالات الألفاظ. تعد دلالات الألفاظ من أهم أبواب الاستدلال، وهي طبعا كما تعرفون متعلقة أصلا باللغة وأصول الفقه، يتحدثون عنها هناك وهنا، فهي الطريق للوصول إلى الاستدلال الصحيح للكتاب الله عز وجل والاستنباط منه. من أهم دلالات الألفاظ، لاحظوا معي، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، ودلالة المنطوق صريحة وغير صريحة. ودلالة المفهوم يدخل فيها المفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، ودلالة الإشارة واللازم. هذا التقسيم الحقيقة وإن كان يحتاج إلى شيء من البسط، لكني أعطيتكم إياه بشيء من الإجمال والاختصار. ومما يحسن التنبيه عليه إلى أن الآية الواحدة قد تشتمل على دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. من أمثلة ذلك مثلا قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لهذه الآية دلالتان: دلالة المنطوق والمفهوم. قوله: فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، لم يكبوا عليها في حال كونهم صما عند سماع ما فيها من الحق، يعني لم يعرضوا عنها وليسوا عميانا عن إبصارها، بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. دلالة المفهوم على أن المخالفين من الكافرين والمنافقين مخالفين لعباد الرحمن بخلاف هؤلاء في أنهم يخرون عليها صما وعميانا. أولئك لا يخرون وهؤلاء يخرون، هذه دلالة المفهوم المخالفة، فهؤلاء يسمعون وهؤلاء لا يسمعون. فكل لفظ له مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم الموافقة ومثلا وبالوالدين إحسانا، كل ما يتعلق بالإحسان فهو موافقة. مفهوم المخالفة ما يتعلق بخلاف ذلك من العقوق ونحو ذلك، وهذا من عظمة سعة دلالات القرآن الكريم. العنصر الثاني في الدلالات دلالات التركيب، دلالات التركيب. ما معناها؟ هو ضم نص إلى نص، ضم نص إلى نص واستنباط دلالات من خلال ضم هذين النصين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان للطائف دلالة التركيب وهو من البارزين فيه، يقول أنه يتكون من ضم النص إلى نص آخر متعلق فيه، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ المراد. لا يمكن أن نستخلص المعنى الزائد إلا بالاستماع. وهذا قال باب عجيب في فهم كتاب الله لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم. لاحظوا هذا المثال الذي استخلص واستنبط منه ابن عباس رضي الله عنه تعالى معنى جديدا أو حكما جديدا. قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، في آية أخرى وفصاله في عامين، هناك حمله وفصاله 30 شهرا، يعني 24 زائد 6، 24 شهر زائد 6 أشهر 30. فقال في الآية الأخرى وفصاله في عامين 24 شهر. بقي لنا أن نستنبط من هذه الآية أنه أقل الحمل 6 أشهر، هذا جاء من دلالة التركيب. أيضا في قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، مع قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. فجمع النصين يعطيك صورة واضحة وواسعة. هناك علم أيها الإخوة عظيم جدا، وهو نوع من أنواع الدلالات، وهما نتحدث عنه هنا الدلالات البلاغية، المعاني التي تفيدها الصيغ اللفظية والأساليب التركيبية والبيانية في النظم البليغ. هذا العلم جاء في كتاب الله عز وجل على أكمل وجه، فلا شك أن كتاب الله هو أبلغ الكتاب، كلامه أبلغ الكلام، فلا شك أنه في مضامينه أساليب بلاغية عجيبة وعظيمة وواسعة، مثل التقديم، التأخير، الحذف. باب الحذف أيها الإخوة من أوسع أبواب البلاغة. لاحظوا مثلا قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ما قال التكاثر بالمال، تكاثر بالمال، التكاثر بالأولاد، التكاثر بالقصور، فهذا يوسع المعنى. هذا من عظم القرآن وهو كثير، لعلكم تتفكرون في ماذا؟ في كذا وكذا وكذا وكذا، لعلهم يقولون في كذا وكذا وكذا. فباب الحذف من أعظم أبواب البلاغة وفي كتاب الله من أوسائها. التقديم والتأخير، إياك نعبد، ما قال نعبدك، وذلك لدلالة الأخلاص، تمام الأخلاص. مثلا قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لاحظوا الاصطفاء، اصطفاء الألفاظ هنا في يهجعون بالأسحار، دل اصطفاء اللفظ على حرص المتقين على إحياء أكثر الليل بالطاعات، وأنهم لا يتخذون النوم غاية بل وسيلة يستعينون بها على طاعة الله عز وجل. لاحظ هذا المعنى اللطيف الذي تستنبطه من هذه الآية، أن نوم المتقين والصالحين ليس نوم متعة فقط، بل هو إنما هو نوم إعانة على طاعة الله عز وجل، وهذا وبذلك يكون النوم عبادة. مثلا قال وبالأسحار، وهو ثلث الليل الأخير إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، وتقديمه على الفعل دليل على الاهتمام بهذا الوقت وأهميته وأفضليته. حقيقة أيها الأخوة، علم البلاغة، علم البيان، علم البديع، حقيقة هذا علم ينبغي العناية به لمن أراد الدخول في كتاب الله عز وجل باستنباط وفهم دقيق وعيش ومعايشة مع أسراره ولطائفه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أختم هذا أقول من أفضل التفاسير التي تعينكم على هذا فيما يتعلق بعلم الدلالات تفسير ابن عاشور رحمه الله تعالى، وسنتحدث عنه في وحدات قادمة، كذلك أبي السعود والبيضاوي والكشاف وغيرها من كتب البلاغة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة.